ايوه 15
ايوه اللي هو 15.
لو الشيخ سجل بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، قال: وأقول في هذا المقطع وصف الله عز وجل بالعفو والمغفرة والرحمة. ولما كان العفو والمغفرة والرحمة قد تحصل من المخلوق على سبيل الضعف، قد تحصل من المخلوق على سبيل الضعف عن المقابلة وعدم القدرة، قرنت غالبا بالعزة والقدرة. فقال جل من قائل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأخبر جل وعلا بأن العباد إن أبدوا الخير أو أخفوه أو عفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وعفوه ومغفرته ورحمته لأوليائه إكرام منه لهم سبحانه وتعالى مع كمال قدرته وعزته. فالله إذا صدر منه العفو وصدرت منه المغفرة والرحمة فإنما يفعل ذلك إكراما لأوليائه كما قلنا، ولا يكون ذلك منه عجزا عن الانتقام ممن ناوأه وعصاه، ولكن إكراما لأوليائه وامتنانا منه عليهم وتفضلا منه جل وعلا. ولهذا قال تعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وذلك أن أبا بكر كان ينفق على مصطح لقرابة أمه من أبي بكر، وكان مصطح ممن صرح بالإفك، فلذلك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه جزاء منه على ما فعل، ولكن الله أمر أولياءه بالصفح والعفو رغبة أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم ذنوبهم والله غفور رحيم.
ما هذا خطير إلا أنه يعني صبروا احتسبوا الأجر عند الله عز وجل وأكملوا الإنفاق على هذا الرجل مع أنه أساء إليهم. وذلك امتثالا لأمر الله تعالى.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر الله عز وجل أن العزة له ولرسوله ولأوليائه المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة المنافقون: قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عبد الله يسكت عبد الله
أن عبد الله بن أبي عبد
بن رأس المنافقين اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول.
بن أبي عبد أن
عبد الله ابن عبد الله
ابن عبد الله نعم
أيه. لأن الأول اسمه عبد الله بن أبي اللي هو الوالد
نعم.
وهذا ولد اسمه عبد الله ابن عبد الله
أحسن الله عليكم
نعم.
أحسن الله عليكم أن عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد بلغني
إنه بلغني
أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي ابن أبي
عن والده
فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأس إليك رأسه
امتثال لأمر الله.
الله أكبر.
كما قال تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوان.
الله أكبر.
وخبر أنه هو يقتله ولا يقتله واحد ثاني
عشان ما حد يطالب بنا.
طيب
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله
لأنه كان بارا بوالده لأنه كان بار بوالده فما أحب أحد يقتله غيره مثالا لأمر الله
فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه وراءك فقال ما لك ويلك فقال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة
يعني يسير في مؤخرة الجيش
فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز الآن.
سأل أمر الله قدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الهوى والنفس والبر بوالده محبة والده.
هذا الرجل كان إيش يكون لخرجنا الأعز منها الأذن
إيه.
فجزاه الله يعني إيش في نفس
نعم.
الوقت
نعم.
بأن جعل ابنه
نعم.
هو من إيش يذل الأباء ويجعل الرسول عزيزا
ما مستعد
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو هارون المدني أنه قال عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول لأبيه والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل. قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له لئن شئت أن آتيك برأسي لآتينك فإني أكره أن أرى قاتل أبي. انتهى كلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فالمهم أن الله عز وجل بين أن له العزة وأنه هو العزيز وأن العزة لأهل طاعته والإيمان به. فذكر العزة والقدرة حينما تذكر مع الرحمة والعفو والمقدرة لكمال عدله بين عباده وأنه إن عفا وغفر ورحم فإنما يفعل ذلك إكراما لأوليائه ومن يريد بهم الخير وليس عجزا ولا ضعفا كما يفعل ذلك المخلوقون في بعض الأحيان. وقول إبليس نعوذ بالله منه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا يقسم من إبليس لعنه الله بأنه سيغل أكثر بني آدم، وذلك بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا جميعا من الغاوين، أي الخارجين عن طاعة الله وطريقته وطريقة رسله إلى طريقة أهل الزيغ والكفر والعناد. ولما علم الخبيث أن هناك فئة لا يقدر عليهم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. والشاهد
المؤمنين،
والشاهد أوصف الله عز وجل بما في هذه الآيات من العفو والمغفرة والرحمة بالمؤمنين ومن العزة وقدرة الله عز وجل على أعدائه، وبالله التوفيق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقول إثبات اسم الله وفي المثل عنه، قال رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى قوله تعالى تبارك أي تكاثر وكثر خيره وكثرت نعمه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة، وعند قرطبي في تفسيره تبارك تفاعل من البركة، وقال الحسن تقدس، وقيل دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. وقوله اسم ربك، الاسم هو الواحد من الأسماء مثل الرحمن والغفور والودود. وقوله ذو الجلال والإكرام، وقوله ذي الجلال والإكرام، ذي أي صاحب، الجلال أي العظمة، والإكرام أي أنه تعالى يكرم عباده المؤمنين. قول الله تعالى فاعبده أي أفره بالعبادة، لأن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وقوله واصطبر لعبادته، الاصطبار وحبس النفس على الصبر وحفظها ومنعها من التبجر والتسخط، لعبادته أي لفعلها والعمل بها. وقوله هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي أنه لا يوجد له سمي ولا يوجد له مساو ولا مضاهم ولا عديل، فالله سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته، أحد فيها لا يشرك غيره في معانيها، وإن كان قد يشارك في لفظ الاسم غيره، لكن الحقيقة تختلف اختلافا عظيما، كالملك مثلا والعزيز، فيقال للمخلوق ملك ولكن هو وملكه ملك لله عز وجل، فإذا سمي أحد بالعزيز فإن عزة الله عز وجل غير عزة المخلوق، إذ إن المخلوق لا يكون عزيزا إلا بعون من الله وتأييده، ويكون معه من تكون له به عزة محدودة، أما عزة الله فليس لها حدود. والمهم أن أسماء الله عز وجل الثابتة له لا يجوز أن يشرك فيها أحد، ولهذا قال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا عديل ولا نظير. وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون، أمدادا جمع ند، وهو ما ادعي مساويا، يرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، أي إذا عبد البشر مخلوقا فقد اتخذ ندا لله، فقد اتخذه ندا لله عز وجل، والله ليس له ند. ولهذا قال في فاتحة سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومع ذلك فإن الذين كفروا يجعلون عدلاء ونظراء لله، ومع ما عند المخلوق من الضعف والفقر والعجز، فكل مخلوق ضعيف وفقير وعاجز أمام قدرة الله عز وجل، فالله له الغنى المطلق والقوة العظيمة والقدرة التي لا يعجزها شيء، ومع ذلك فقد جعل هؤلاء المخلوقين أندادا لله وعدلاء ونظراء له. والشاهد من الآيات إثبات الاسم لله عز وجل الذي ينفرد به، ونفي السمي والكفي والند والعديل عنه سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. انتهى كلامه حفظه الله. قال: وأقول إن من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز التسمي به لغيره أبدا، كلفظ الجلالة الله، فهذا الاسم لا يجوز لأحد أن يتسمى به، وهناك أسماء تجوز فيها مشاركة المخلوقين، كما مثلنا باسم الملك، باسم الملك واسم العزيز واسم الحي، ففي هذه الأسماء ينفى عن الله عز وجل النقائص والعيوب التي تعتري المخلوقين، ويثبت له الكمال المطلق، وبالله التوفيق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: استدل المؤلف بهذه الآيات على نفي الشريك عن الله تعالى، فالآية الأولى صدرها سبحانه وتعالى بالحمد لنفسه على ما له من الكمالات التي لا يحتاج معها إلى أحد، فقال لعبده ورسوله وقل الحمد لله، أي أكثر من تحميد ربك على ما له من الكمالات، فهو سبحانه أهل الحمد وصاحبه المستحق له لما له من الكمالات ولما له من النعم، وهو كامل في ذاته غني بنفسه لا يحتاج إلى مؤازر ولا معاون. الذي لم يتخذ ولدا وارثا له، إذ إن الله عز وجل لا يموت فيورث ولا يضعف فيورث نعم. قال لا يموت فيورث ولا يضعف فيحتاج إلى من يعينه، فهذه من صفات البشر والله منزه عنها. وقد قال سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فإن الله عز وجل يتنزه عن الصاحبة والولد، بل أخبر جل وعلا بأن السماوات تكاد تتفطر والأرض تكاد تنشق والجبال تكاد أن تخر هدا غضبا لله وتنزيها لجلاله عن نسبة الولد إليه، وإنما يكون الولد لمن له مجانس، وليس هناك مجانس لله أو عدل له أو نظير، والولد يتخذ للمؤازرة والمعاونة. والله يجل ويتنزه عن أن يكون له مؤازر أو معاون، وإنما يتخذ الولد ليتعزز به والده وينصره على من ناوأه، والله غني عن ذلك كله. وقوله ولم يكن له شريك من الملك، أي لا يشاركه أحد في ملكه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل من قائل: ولم يكن له ولي من الذل، فالعباد يتعززون ببعضهم، كل يتعزز بالآخر ويتخذ الآخرين أولياء من أجل أن يتعزز بهم، ولكن الله عز وجل لم يكن بحاجة إلى ولي يتعزز به من الذل، إذ إنه الغني بنفسه والكامل بنفسه القادر على كل شيء. ثم قال: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما لما له من الكمالات ولما له من الغنى عن غيره. وفي الآية الثانية يخبر جل وعلا بأنه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض خضوعا له وإجلالا لعظمته، وكلهم معترفون له بالربوبية وتوحده بالتصرف والتدبير. وقوله له الحمد وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي آية الفرقان قال جل من قائل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا دل هذا قال رحمه الله تعالى دل هذا على نفي الشريك له لا في قدرته على الخلق ولا في حكمته في الخلق التي دل عليها قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا إنك
هذه الآية قال ذكرت ولم يكن له شريك في الملك يعني أحدهم من ينتسب إلى الإسلام يقول يشارك الله أربعة أقطاب في تدبير أمور الكون كأنه إيش يكذب بهذه الآية الجفري
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى إنك لتنظر إلى الآلاف من الخلق
دعونا أصلاح الصوفية دعونا كل شيء هو الله كل شيء هو الله ما بعد هذا الشيء وهذا اللي يقول شارك الله في الملك يعني عاد تقول أثبت وجود الله لكن ليه يقول أن كل شيء هو الله هذا عظم كفر
أحسن الله عليكم إنك لتنظر إلى الآلاف
عنهم التكاليف ما يصلون ولا يصومون وخلاص كأنهن الله
إنك لتنظر
هم مخلوق هو اللي يعبد الله هم مخلوقين
قال رحمه الله تعالى إنك لتنظر إلى الآلاف من الخلق بل إلى الملايين كل واحد فيه من الأعضاء ما في الآخر ولكنك لابد أن ترى في كل واحد منهم ملامح وصفات تميزه عن الآخرين فتبارك الله أحسن الخالقين
هذا يدل على عظمة الله أنه لابد يكون مهما تشابهوا في جميع أكثر الصفات التي فيها أشياء يعني ما يتشابهون فيها في التشابه في الظاهر في أشياء في الباطن ما يتشابهون فيها
وفي قوله ولم يتخذ ولدا قال هذا فيه رد على طوائف وأعظم هذه الطوائف النصارى الذين زعموا أن عيسى بن الله عز وجل ومع ذلك زعموا أن اليهود قتلوه وصلبوه ولم يحمه الرب الذي نسبوه إليه وزعموا أن له ابنا وهذا لو كان حقا في المخلوق لكان ذلا به إذ إن الذي لا يدفع الضيم عن ولده فهو ذليل وقد زعمت النصارى مزاعم باطلة وأن دينهم لمجموعة من الترهات التي لا يصدقها العقل ولما قيل لهم كيف لم يدفع الرب عن ابنه الذي تنتسبونه إليه
مدعون عيسى ابن الله ليش ما يدفع عن ابوه
مع أن الرب لابد أن يكون قادرا قالوا ليتحمل الفداء عن بني آدم وخطيئتهم ما أعظمها من فرية وما أفضعه من كذب وما أشده من بهتان وسبحان من يحلم عنهم ويؤخر العقوبة عنهم فلا يعجل بها ثم قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك أي أن الله عز وجل لم يشاركه أحد في ملكه لا بقليل ولا بكثير بل أخبر سبحانه وتعالى بأن له ملك السماوات والأرض لم يشاركه فيهما أحد ولا بمثقال ذرة قال تعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وقال في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فهذا النفي نفي لكل شراكة قلت أو كثرت فلو أن هناك شركاء مع الله لطاب كل واحد منهم بنصيبه من الشراكة لطالب كل واحد منهم بنصيبه في الشراكة من ملك السماوات والأرض
وحصل الخلاف وحصل لكن يدل على تناسب الكون وعدم اختلافه يدل على أن الإله له واحد الخالق والمالك له واحد
وسائر الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام دالة على نفي الشريك عن الله عز وجل كما تبين لنا مما سبق من الشرح نسأل الله أن يشرح صدورنا للإيمان به ومعرفته حق المعرفة وإنك لتعجب كيف يذهب المشركون الخرافيون إلى غير الله يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويطلبون من هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة إنزال المطر وإعطاء الولد والنصر على الأعداء وتفريج الكرب وإسداء النعم، يطلبون من آلهة مزعومة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا، إنك لتعجب كيف ذهبت عقولهم. ولكن لا عجب، فالله هو الذي يوفق من يشاء ويضل من أراد ممن كتب الله عليه الضلال، فإنه لا يهتدي، ومن تفضل عليه بالهداية فإنه لا يقدر على إضلاله أحد، فالأمر كله بيد الله، ولله على الناس الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة. فنسألك يا رب ألا تضلنا بعد الهدى، ونستجيرك من الغواية بعد الرشد، ومن الحور بعد الكور. وإني لأوصي كل مسلم أن يسأل ربه الهدى ويستعيد به من الغواية والضلالة. وقول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لو أن المخلوق من بني آدم خلقه آلهة متعددون، فخلق أحدهم جزءا منه، وخلق الآخر جزءا آخر، وخلق الآخر جزءا غير جزء الأولين، لقال كل منهم: أنا أريد نصيبي من هذا الآدمي. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله أكبر، ما أعظم آيات ربنا، وأدلها على وحدانيته وتفرده بالملك واستغنائه عمن سواه، فأين عقول المشركين؟ اللهم إنا نسألك أن تعرفنا بنفسك وما لها من الصفات، ونسألك أن تعرفنا بالمخلوقين وما فيهم من الضعف والمسكنة، ونحمدك على ما عرفتنا بذلك، عرفتنا بالمخلوقين وعجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تمثلوا الله بخلقه. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا، فالله ليس له شبيه وليس له عدل وليس له ند، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: في هذه الآية بيّن الله عز وجل أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم البغي بغير حق، والبغي هو التعدي على الناس بغير شيء يوجب ذلك منهم. ثم إن الشاهد في الآية قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لا تجعلوا شركاء في عبادته، فإن ذلك موجب لغضب الله على من أشرك، وأن العبد يستحق بذلك إحباط العمل وتحتم الخلود في النار، كما هو معروف. كما هو معروف من الآيات. وقوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به حجة. فالسلطان هو الحجة التي يعتمد العبد عليها في عقيدته. وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وحرم أن تقولوا عليه من الافتراء والكذب ما يوجب غضبه من دعوى الولد له ودعوى الشريك معه، لأن ذلك كله موجب لغضب الله. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وبالله التوفيق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع، في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى وأقول في هذه السبعة المواضع أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، والاستواء في اللغة يراد به العلو والاستقرار، وكذلك ارتفع وصعد، أي إلا أن المراد به في هذه الآيات العلو والاستقرار. ولم يعد السلف رحمهم الله قول الله عز وجل في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان من هذا المعنى، وإنما المقصود منها أنه قصد إلى السماء. والاستواء له معان، فمتى عدي في أنه يعدى بعلى إذا قصد به العلو والاستقرار، ويعدى بإلى إذا كان معناه القصد إلى الشيء، فقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد إلى خلقها، ويعدى بالواو ويراد به المساواة، يقال استوى الماء والخشبة، ويأتي بدون حرف تعدية، ويكون المقصود به نضج وكمل، والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن فالاستواء في هذه الآيات السبع متعد بعلاء، ومقصود به العلو والاستقرار، والله سبحانه وتعالى أمرنا إذا استوينا على المركوبات التي سخرها لنا من إبل وخيل وبغال وحمير ومن المصنوعات الحديثة كالسيارة والطائرة وما أشبه ذلك أن نذكره ونسبحه على تسخيره هذه المركوبات لنا، كما قال تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والمهم أن هذه الآيات السبع أخبر الله فيها عن نفسه أنه استوى على العرش، وهذا الاستواء المتعدي بعلى يؤدي معنى على واستقر، فيجب أن نعتقد أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله عز وجل، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، أي أنه مطلع على عباده ومهيمن عليهم وقادر عليهم سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذه الآيات أن الله مستوى على عرشه ونثبت له حكم الاستواء، ونثبت له بأنه بائن من خلقه، ونثبت له بأنه عال على كل مخلوقاته، ونثبت له أنه مطلع على عباده وعالم بهم وعالم بكل ما يجري منهم من أعمال وحركات ووساوس وخطرات، وأنه سميع بصير، وأنه يتصرف في عباده كيف يشاء. والمأثور عن السلف أنهم ينكرون السؤال عن كيفية الاستواء، ولما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق وعلته الرحاضاء أي علاه العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال فلا يجوز لنا أن نقول كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نقبل هذا السؤال كما لم يقبله مالك، وإنما علينا أن نؤمن بالاستواء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن العرش سقف المخلوقات، ونؤمن بأن العرش يحمله ملائكة، يحمله اليوم في الدنيا أربعة، وإذا كان يوم القيامة يحمله ثمانية كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ونحكم على من أول الاستواء بالاستيلاء بأنه مبتدع وبالله التوفيق. قال شيخ
دليل على أنه يحمل اليوم في الدنيا أربعة. إيش الدليل على أربعة؟
كان في دليل، كان الشيخ قال على دليل، أنا والله ما بحثت عن هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله
الشيخ مطلع رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يخاطب الله عز وجل عيسى بن مريم بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، معنى متوفيك أي بالنوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، تقدير إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إني متوفيك أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن
هذا من علم الغيب يجب الإيمان به وأن الله عز وجل رفعه إليه.
قال ابن إسحاق
أنه حياة يعني تليق به عليه السلام.
قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر عن وهب أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال مطر الوراق أي متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. وكذا قال ابن جريج توفي هو رافعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأقول إن القول الأخير هو الصحيح، وهو أن المقصود بالوفاة هنا وفاة النوم أي إني متوفيك بالنوم،
لأن الوفاة وفاتين، وفاة بالنوم والنوم الموت الصغرى، والوفاة المعروفة اللي هي يعني ما فيها حياة يعني هم معروفة.
صلى الله عليكم. قال أي إني
مثل ما توفى أصحاب الكهف ثم بعثهم ثم ماتوا بعد ذلك موتة كبرى.
صلى الله عليه وسلم. شنا جاء بسنده عن ابي اسحاق قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم اربع يعني حمله العرش، واذا كان يوم القيامه ايدهم باربع.
يقول لك اخذ هذا الشيخ مطلع
هذا كتاب العرش وما روي فيه لمحمد بن عثمان بن ابي شيبه توفي
213. هذا الاستدلال بالشيخ. ايوه ما كنا نكتب نبغى نطلع الكتاب انت تدقق على كل شيء ما عاد يطلع الكتاب. نعم اذا اتفقنا على انه الميت هنا النوم او الموت الصوره لعيسى عليه السلام. اوكي استدلال بقول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها
ليس
الموت الكبرى.
أي أن قال وهو أن المقصود بالوفاة هنا وفاة النوم أي أني متوفيك بالنوم. ورافعك إلي في حال نومك. وهذا القول الذي استدل به الذي استدل له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القول المعتمد إن شاء الله. وقال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، إذ إن الرفع والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كان فرعون متيقنا أن الله في العلو، فلذا أراد أن يبحث عنه في العلو. ولقد كان فرعون أحسن حالا من المعطلة الذين لا يثبتون لله العلو. وإن كان فرعون بنفسه هو كاذب بادعائه ذلك، أي بادعائه الوصول إلى إله موسى، وهو يعرف نفسه أنه كاذب في ذلك، فسبحان من يمهل ولا يهمل. لقد غشيه الموت فاعترف بألوهية الله وربوبيته حتى لا ينفعه ذلك. ولو أنه آمن من قبل نزول العذاب به لكان خيرا له، ولكن لله في خلقه شؤون. ويستدل بهذه الآيات على أن الله في العلو مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. أما قوله: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ويستدل أيضا بهاتين الآيتين على أن الله في السماء أي في العلو. وإنك لتعجب ممن يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويبحثون فيهما ويكتبونهما، وإذا أرادوا أن يثبتوا وجود الله عز وجل واستوائه على عرشه تلعثموا وزعموا أن ذلك تشبيه له بخلقه. فهم إما أن يقولوا إذا أرادوا إثبات ذات الله عز وجل لا فوق العرش ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف،
يعني هذا وجود الله. نعم.
قال: هذا أو قريب منه قول الأشاعرة، وهذا كفر بالله.
بالعدم.
وأما أن يقولوا بقول المتأثرين بوحدة الوجود أو الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان ويقصدون أنه في كل مكان بذاته، وهذا كفر أيضا من أعظم الكفر، نسأل الله العفو والعافية. وأن هذه الآيات التي ذكرها المؤلف وغيرها دالة على ثبوت العلو لله عز وجل، علو مكان وعلو مكانة، فعلو المكانة وعلو المكان هو كونه فوق عرشه عاليا على جميع مخلوقاته بائنا منهم.
العلو ثلاث أنواع: علو الذات وعلو الصفات علو الذات علو المكان وعلو القهر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التابعين للكتاب والسنة الذين نجوا من الكلام ومعرة الكلام وولوا وجوههم إلى ربهم فأخذوا عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
علو الذات، علو القدر، علو القهر.
القدر يعني المكان. المكان.
قال وقد مر بنا إثبات الاستواء لله على العرش وأنه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال مضل مبطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. علما بأن الاستواء معناه الاستقرار على الشيء، ولا يجوز أن نقول بلا مماسة. أولا لأن ذلك لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ثانيا وأنه لم يقل بذلك أحد من أهل السنة المعتمد على قولهم. وما نقل عن الإمام أحمد فإنه لا يصح. ثالثا أن الاستواء على الشيء معناه الاستقرار عليه كما هو معلوم من اللغة. ومن قال بلا مماسة فقوله هذا يتنافى مع وضع الكلمة في اللغة العربية. والظاهر أن قولهم بلا مماسة هذه دسيسة من أهل البدع، وقد أحببت التنبيه على ذلك ليحذر طلاب العلم من الاغترار بهذا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم السلام والمسلمين.
معنا بلا مماسة.
ايوه 15 صح؟
ايوه اللي هو 15.
يلا شيخ سجل، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، قال: وأقول في هذا المقطع وصف الله عز وجل بالعفو والمغفرة والرحمة. ولما كان العفو والمغفرة والرحمة قد تحصل من المخلوق على سبيل الضعف، قد تحصل من المخلوق على سبيل الضعف عن المقابلة وعدم القدرة، قرنت غالبا بالعزة والقدرة. فقال جل من قائل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأخبر جل وعلا بأن العباد إن أبدوا الخير أو أخفوه أو عفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وعفوه ومغفرته ورحمته لأوليائه إكرام منه لهم سبحانه وتعالى مع كمال قدرته وعزته. فالله إذا صدر منه العفو وصدرت منه المغفرة والرحمة فإنما يفعل ذلك إكراما لأوليائه كما قلنا، ولا يكون ذلك منه عجزا عن الانتقام ممن ناوأه وعصاه، ولكن إكراما لأوليائه وامتنانا منه عليهم وتفضلا منه جل وعلا. ولهذا قال تعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وذلك أن أبا بكر كان ينفق على مصطح لقرابة أمه من أبي بكر، وكان مصطح ممن صرح بالإفك، فلذلك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه جزاء منه على ما فعل. ولكن الله أمر أولياءه بالصفح والعفو رغبة أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم ذنوبهم والله غفور رحيم.
مع هذه الخطيئة إلا أنه يعني صبروا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل وأكملوا الإنفاق على هذا الرجل مع أنه أساء إليهم. وذلك امتثالا لأمر الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر الله عز وجل أن العزة له ولرسوله ولأوليائه المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة المنافقون: قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عبد الله يسكت عبد الله
أن عبد الله بن أبي عبد
بن رأس المنافقين اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول
بن أبي عبد أن عبد الله
ابن عبد الله
ابن عبد الله نعم.
لأن الأول اسمه عبد الله بن أبي اللي هو الوالد وهذا ولده اسمه عبد الله بن عبد الله.
أحسن الله عليكم.
نعم
أحسن الله عليكم. أن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد بلغني
إنه بلغني
أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي
عن والده،
فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأس إليك رأسه.
امتثال لأمر الله.
الله أكبر.
كما قال تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم.
الله أكبر.
وخبر أنه هو يقتله ولا يقتله واحد ثاني
عشان ما حد يطالب منه.
طيب
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله.
لأنه كان بارا بوالده فما أحب أحد يقتله غيره مثالا لأمر الله.
فقتله فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك؟ فقال: ما لك؟ ويلك. فقال: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة،
يعني يسير في مؤخرة الجيش،
فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه، فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز الآن.
سلام لله. قدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الهوى والنفس والبر بوالده محبة والده.
أنا هذا الرجل كان إيش يكون؟ لخرجنا الأعز منها الأذل. جزاه الله يعني في نفس الوقت.
نعم.
بأن جعل ابنه هو من إيش يذل الأباء.
نعم الله.
ويجعل
الرسول عزيزا. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن وقال أبو بكر بن وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو هارون المدني أنه قال: قال عبد الله بن عبد قال عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعز وأنا الأذل. قال: وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له، لئن شئت أن آتيك برأسي لآتينك، فإني أكره أن أرى قاتل أبي. انتهى كلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فالمهم أن الله عز وجل بين أن له العزة، وأنه هو العزيز، وأن العزة لأهل طاعته والإيمان به. فذكر العزة والقدرة حينما تذكر مع الرحمة والعفو والمقدرة لكمال عدله بين عباده، وأنه إن عفى وغفر ورحم فإنما يفعل ذلك إكراما لأوليائه ومن يريد بهم الخير، وليس عجزا ولا ضعفا كما يفعل ذلك المخلوقون في بعض الأحيان. وقول إبليس: نعوذ بالله منه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا يقسم من إبليس لعنه الله بأنه سيضل أكثر بني آدم، وذلك بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا جميعا من الغاوين، أي الخارجين عن طاعة الله وطريقته وطريقة رسله، إلى طريقة أهل الزيغ والكفر والعناد. ولما علم الخبيث أن هناك فئة لا يقدر عليهم استثنى، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. والشاهد أوصف الله عز وجل بما في هذه الآيات من العفو والمغفرة والرحمة بالمؤمنين، ومن العزة وقدرة الله عز وجل على أعدائه. وبالله التوفيق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول إثبات اسم الله وفي المثل عنه. قال رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: قوله تعالى تبارك أي تكاثر وكثر خيره وكثرت نعمه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تبارك وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. وعند قرطبي في تفسيره: تبارك تفاعل من البركة. وقال الحسن تقدس، وقيل دام، فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. وقوله اسم ربك، الاسم هو الواحد من الأسماء مثل الرحمن والغفور والودود. وقوله ذو الجلال والإكرام، وقوله ذي الجلال والإكرام، ذي أي صاحب الجلال أي العظمة، والإكرام أي أنه تعالى يكرم عباده المؤمنين. قول الله تعالى فاعبده أي أفره بالعبادة، لأن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وقوله واصطبر لعبادته، الاصطبار حبس النفس على الصبر وحفظها ومنعها من التبجر والتسخط، لعبادته أي لفعلها والعمل بها. وقوله هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي أنه لا يوجد له سمي، ولا يوجد له مساو ولا مضاهم ولا عديل، فالله سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته، أحد فيها لا يشرك غيره في معانيها، وإن كان قد يشارك في لفظ الاسم غيره، لكن الحقيقة تختلف اختلافا عظيما، كالملك مثلا والعزيز، فيقال للمخلوق ملك، ولكن هو وملكه ملك لله عز وجل. فإذا سمي أحد بالعزيز فإن عزة الله عز وجل غير عزة المخلوق، إذ إن المخلوق لا يكون عزيزا إلا بعون من الله وتأييده، ويكون معه من تكون له به عزة محدودة، أما عزة الله فليس لها حدود. والمهم أن أسماء الله عز وجل الثابتة له لا يجوز أن يشرك فيها أحد، ولهذا قال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا عديل ولا نظير. وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، وهو ما ادعي مساويا، يرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي إذا عبد البشر مخلوقا فقد اتخذ ندا لله، فقد اتخذه ندا لله عز وجل، والله ليس له ند. ولهذا قال في فاتحة سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومع ذلك فإن الذين كفروا يجعلون عدلاء ونظراء لله، ومع ما عند المخلوق من الضعف والفقر والعجز، فكل مخلوق ضعيف وفقير وعاجز أمام قدرة الله عز وجل. فالله له الغنى المطلق والقوة العظيمة والقدرة التي لا يعجزها شيء، ومع ذلك فقد جعل هؤلاء المخلوقين أندادا لله وعدلاء ونظراء له. والشاهد من الآيات إثبات الاسم لله عز وجل الذي ينفرد به، ونفي السمي والكفي والند والعديل عنه سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. انتهى كلامه حفظه الله. قال وأقول إن من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز التسمي به لغيره أبدا، كلفظ الجلالة الله، فهذا الاسم لا يجوز لأحد أن يتسمى به. وهناك أسماء تجوز فيها مشاركة المخلوقين، كما مثلنا باسم الملك واسم العزيز واسم الحي، ففي هذه الأسماء ينفى عن الله عز وجل النقائص والعيوب التي تعتري المخلوقين، ويثبت له الكمال المطلق، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى استدل المؤلف بهذه الآيات على نفي الشريك عن الله تعالى. فالآية الأولى صدرها سبحانه وتعالى بالحمد لنفسه على ما له من الكمالات التي لا يحتاج معها إلى أحد، فقال لعبده ورسوله وقل الحمد لله، أي أكثر من تحميد ربك على ما له من الكمالات، فهو سبحانه أهل الحمد وصاحبه المستحق له لما له من الكمالات ولما له من النعم، وهو كامل في ذاته غني بنفسه لا يحتاج إلى مؤازر ولا معاون. الذي لم يتخذ ولدا وارثا له، إذ إن الله عز وجل لا يموت فيورث ولا يضعف فيحتاج إلى من يعينه، فهذه من صفات البشر والله منزه عنها. وقد قال سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فإن الله عز وجل يتنزه عن الصاحبة والولد، بل أخبر جل وعلا بأن السماوات تكاد تتفطر والأرض تكاد تنشق والجبال تكاد أن تخر هدا غضبا لله وتنزيها لجلاله عن نسبة الولد إليه، وإنما يكون الولد لمن له مجانس وليس هناك مجانس لله أو عدل له أو نظير، والولد يتخذ للمؤازرة والمعاونة، والله يجل والله يجل ويتنزه عن أن يكون له مؤازر أو معاون، وإنما يتخذ الولد ليتعزز به والده وينصره على من ناوأه، والله غني عن ذلك كله. وقوله ولم يكن له شريك من الملك، أي لا يشاركه أحد في ملكه. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل من قائل ولم يكن له ولي من الذل، فالعباد يتعززون ببعضهم، كل يتعزز بالآخر ويتخذ الآخرين أولياء من أجل أن يتعزز بهم. ولكن الله عز وجل لم يكن بحاجة إلى ولي يتعزز به من الذل، إذ إنه الغني بنفسه والكامل بنفسه القادر على كل شيء. ثم قال وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما لما له من الكمالات ولما له من الغنى عن غيره. وفي الآية الثانية يخبر جل وعلا بأنه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض خضوعا له وإجلالا لعظمته، وكلهم معترفون له بالربوبية وتوحده بالتصرف والتدبير. وقوله له الحمد وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي آية الفرقان قال جل من قائل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. دل هذا، قال رحمه الله تعالى، دل هذا على نفي الشريك له لا في قدرته على الخلق ولا في حكمته في الخلق التي دل عليها قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنك
شيخ هذه الآية قال ذكرت ولم يكن له شريك في الملك، يعني أحدهم من ينتسب إلى الإسلام يقول يشارك الله أربع أقطاب في تدبير أمور الكون، كأنه إيش يكذب بهذه الآية. الجفري
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى إنك لتنظر إلى الآلاف من الخلق.
دعونا أخلاق الصوفية دعونا كل شيء هو الله، كل شيء هو الله ما بعد هذا الشيء. وهذا اللي يقول شارك الله في الملك يعني عاد تقول أثبت وجود الله، لكن ليه يقول أن كل شيء هو الله؟ هذا عظم كفر.
إنك لتنظر إلى الآلاف
التكاليف، ما يصلون ولا يصومون وخلاص كأنهن الله.
إنك لتنظر
المخلوق هو اللي يعبد الله، هم مخلوقين.
قال رحمه الله تعالى إنك لتنظر إلى الآلاف من الخلق، بل إلى الملايين، كل واحد فيه من الأعضاء ما في الآخر، ولكنك لابد أن ترى في كل واحد منهم ملامح وصفات تميزه عن الآخرين، فتبارك الله أحسن الخالقين.
هذا يدل على عظمة الله، أنه لابد يكون مهما تشابه في الجميع أكثر الصفات التي فيها أشياء يعني ما يتشابهون فيها، في التشابه في الظاهر في أشياء في الباطن ما يتشابهون فيها.
وفي قوله ولم يتخذ ولدا قال هذا فيه رد على طوائف، وأعظم هذه الطوائف النصارى الذين زعموا أن عيسى بن الله عز وجل، ومع ذلك زعموا أن اليهود قتلوه وصلبوه ولم يحمه الرب الذي نسبوه إليه، وزعموا أن له ابنا، وهذا لو كان حقا في المخلوق لكان ذلا به، إذ إن الذي لا يدفع الضيم عن ولده فهو ذليل. وقد زعمت النصارى مزاعم باطلة، وإن دينهم لمجموعة من الترهات التي لا يصدقها العقل. ولما قيل لهم كيف لم يدفع الرب عن ابنه الذي تنتسبونه إليه،
مدعون عيسى ابن الله ليش ما يدفع عن ابوه،
مع أن الرب لابد أن يكون قادرا. قالوا ليتحمل الفداء عن بني آدم وخطيئتهم، ما أعظمها من فرية، وما أفضعه من كذب، وما أشده من بهتان، وسبحان من يحلم عنهم ويؤخر العقوبة عنهم، فلا يعجل بها. ثم قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الله عز وجل لم يشاركه أحد في ملكه لا بقليل ولا بكثير، بل أخبر سبحانه وتعالى بأن له ملك السماوات والأرض لم يشاركه فيهما أحد ولا بمثقال ذرة. قال تعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وقال في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا النفي نفي لكل شراكة. قال قل قلت أو كثرت، قلت أو كثرت، فلو أن هناك شركاء مع الله لطاب كل واحد منهم بنصيبه من الشراكة، لطالب كل واحد منهم بنصيبه في الشراكة من ملك السماوات والأرض.
وحصل الخلاف وحصل لكن يدل على تناسب الكون وعدم اختلافه يدل على أن الإله لا واحد، الخالق والمالك لا واحد.
وسائر الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام دالة على نفي الشريك عن الله عز وجل كما تبين له كما تبين لنا مما سبق من الشرح. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإيمان به ومعرفته حق المعرفة. وإنك لتعجب كيف يذهب المشركون الخرافيون إلى غير الله يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويطلبون من هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة إنزال المطر وإعطاء الولد والنصر على الأعداء وتفريج الكرب وإسداء النعم، يطلبون من آلهة مزعومة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا. إنك لتعجب كيف ذهبت عقولهم. ولكن لا عجب، فالله هو الذي يوفق من يشاء ويضل من أراد ممن كتب الله عليه الضلال فإنه لا يهتدي، ومن تفضل عليه بالهداية فإنه لا يقدر على إضلاله أحد. فالأمر كله بيد الله، ولله على الناس الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة. فنسألك يا رب ألا تضلنا بعد الهدى، ونستجيرك من الغواية بعد الرشد، ومن الحور بعد الكور. وإني لأوصي كل مسلم أن يسأل ربه الهدى ويستعيد به من الغواية والضلالة. وقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لو أن المخلوق من بني آدم خلقه آلهة متعددون، فخلق أحدهم جزءا منه وخلق الآخر جزءا آخر وخلق الآخر جزءا غير جزء الأولين، لقال كل منهم أنا أريد نصيبي من هذا الآدمي. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله أكبر، ما أعظم آيات ربنا وأدلها على وحدانيته وتفرده بالملك واستغنائه عمن سواه. فأين عقول المشركين؟ اللهم إنا نسألك أن تعرفنا بنفسك وما لها من الصفات، ونسألك أن تعرفنا بالمخلوقين وما فيهم من الضعف والمسكنة، ونحمدك على ما عرفتنا بذلك، عرفتنا بالمخلوقين وعجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تمثلوا الله بخلقه. قال ابن كثير رحمه الله أي لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا، فالله ليس له شبيه وليس له عدل وليس له ند. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى في هذه الآية بيّن الله عز وجل أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم البغي بغير الحق، وحرم البغي بغير حق، والبغي هو التعدي على الناس بغير شيء يوجب ذلك منهم. ثم إن الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لا تجعلوا شركاء في عبادته، فإن ذلك موجب لغضب الله على من أشرك، وأن العبد يستحق بذلك إحباط العمل وتحتم الخلود في النار كما هو معروف من الآيات. وقوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به حجة. فالسلطان هو الحجة التي يعتمد العبد عليها في عقيدته. وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وحرم أن تقولوا عليه من الافتراء والكذب ما يوجب غضبه من دعوى الولد له ودعوى الشريك معه، لأن ذلك كله موجب لغضب الله. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: وأقول في هذه السبعة المواضع أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. والاستواء في اللغة يراد به العلو والاستقرار، وكذلك ارتفع وصعد، أي إلا أن المراد به في هذه الآيات العلو والاستقرار. ولم يعد السلف رحمهم الله قول الله عز وجل في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، من هذا المعنى. وإنما المقصود منها أنه قصد إلى السماء. والاستواء له معان. فمتى عدي في أنه يعد بعلى إذا قصد به العلو والاستقرار، ويعد بإلى إذا كان معناه القصد إلى الشيء. فقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إلى خلقها. ويعدى بالواو ويراد به المساواة، يقال استوى الماء والخشبة. ويأتي بدون حرف تعدية، ويكون المقصود به نضج وكمل. والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن فالاستواء في هذه الآيات السبع متعد بعلى، ومقصود به العلو والاستقرار. والله سبحانه وتعالى أمرنا: إذا استوينا على المركوبات التي سخرها لنا من إبل وخيل وبغال وحمير ومن المصنوعات الحديثة كالسيارة والطائرة وما أشبه ذلك، أن نذكره ونسبحه على تسخيره هذه المركوبات لنا، كما قال تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والمهم أن هذه الآيات السبع أخبر الله فيها عن نفسه أنه استوى على العرش، وهذا الاستواء المتعدي بعلى يؤدي معنى على واستقر. فيجب أن نعتقد أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله عز وجل. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بذاته، بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، أي أنه مطلع على عباده ومهيمن عليهم وقادر عليهم سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذه الآيات أن الله مستو على عرشه، ونثبت له حكم الاستواء، ونثبت له بأنه بائن من خلقه، ونثبت له بأنه عال على كل مخلوقاته، ونثبت له أنه مطلع على عباده وعالم بهم وعالم بكل ما يجري منهم من أعمال وحركات ووساوس وخطرات، وأنه سميع بصير، وأنه يتصرف في عباده كيف يشاء. والمأثور عن السلف أنهم ينكرون السؤال عن كيفية الاستواء. ولما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق وعلته قال فأطرق وعلته الرحاضاء أي علاه العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال فلا يجوز لنا أن نقول كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نقبل هذا السؤال كما لم يقبله مالك، وإنما علينا أن نؤمن بالاستواء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن العرش سقف المخلوقات، ونؤمن بأن العرش يحمله ملائكة، يحمله اليوم في الدنيا، يحمله اليوم في الدنيا أربعة، وإذا كان يوم القيامة يحمله ثمانية كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ونحكم على من أول الاستواء بالاستيلاء بأنه مبتدع وبالله التوفيق. قال
الشيخ دليل على أنه يحمل اليوم في الدنيا أربعة، إيش الدليل على أربعة؟
كان في دليل، كان الشيخ قال على دليل، أنا والله ما بحثت عن هذا.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله
الشيخ مطلع رحمه الله،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يخاطب الله عز وجل عيسى بن مريم بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، معنى متوفيك أي بالنوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، تقدير إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إني متوفيك أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن
هذا من علم الغيب يجب الإيمان به وأن الله عز وجل رفعه إليه.
قال ابن إسحاق
أنه حياة يعني تليق به عليه السلام.
قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر عن وهب أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال مطر الوراق أي متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. وكذا قال ابن جريج توفيه هو رافعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأقول إن القول الأخير هو الصحيح وهو أن المقصود بالوفاة هنا وفاة النوم أي إني متوفيك بالنوم،
لأن الوفاة وفاتين، وفاة بالنوم والنوم الموت الصغرى، والوفاة المعروفة اللي يعني ما فيها حياة
يعني هم
نعم. السلام عليكم. قال وراء قال أي إني
مثلما توفى مثلما توفى أصحاب الكهف ثم بعثهم ثم ماتوا بعد ذلك موتا كبرى.
السلام عليكم. شنا جاء بسنده عن أبي إسحاق قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم اليوم أربع يعني حملة العرش وإذا كان يوم القيامة أيدهم بأربع.
أقول لك أخذ هذا الشيخ مطلع
هذا كتاب العرش وما روي فيه لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة توفي 200
هذا يستدل بالشيخ حال أيام ما كنا نكتب نبغى نطلع الكتاب أنت تدقق على كل شيء ما عاد يطلع الكتاب. نعم إذن اتفقنا على أنه الميتة هنا النوم أو الموت الصورة لعيسى عليه السلام استدلال بقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها وليس الموت الكبرى.
أي أن قال وهو أن المقصود بالوفاة هنا وفاة النوم أي أني أي إني متوفيك بالنوم ورافعك إلي في حال نومك. وهذا القول الذي استدل به الذي استدل له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القول المعتمد إن شاء الله. وقال جل وعلا بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكريم الطيب إذ إن الرفع والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كان فرعون متيقنا أن الله في العلو فلذا أراد أن يبحث عنه في العلو. ولقد كان فرعون أحسن حالا من المعطلة الذين لا يثبتون لله العلو. وإن كان فرعون بنفسه هو كاذب بادعائه ذلك أي بادعائه الوصول إلى إله موسى وهو يعرف نفسه أنه كاذب في ذلك فسبحان من يمهل ولا يهمل. لقد غشيه الموت فاعترف بألوهية الله وربوبيته حتى لا ينفعه ذلك. ولو أنه آمن من قبل نزول العذاب به لكان خيرا له ولكن لله في خلقه شؤون. ويستدل بهذه الآيات على أن الله في العلو مستو على عرشه بائل من خلقه وعلمه بكل مكان. أما قوله أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ويستدل أيضا بهاتين الآيتين على أن الله في السماء أي في العلو. وإنك لتعجب ممن يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويبحثون فيهما ويكتبونهما وإذا أرادوا أن يثبتوا وجود الله عز وجل واستوائه على عرشه تلعثموا وزعموا أن ذلك تشبيه له بخلقه. فهم إما أن يقولوا إذا أرادوا إثبات ذات الله عز وجل لا فوق العرش ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف
يعني هذا وجود الله. نعم.
قال هذا أو قريب منه قول الأشاعرة وهذا كفر بالله.
اي بسم الله بالعدم.
واما ان يقولوا بقول المتاثرين بوحده الوجود او الحلوليه الذين يقولون ان الله في كل مكان ويقصدون انه في كل مكان بذاته وهذا كفر ايضا من اعظم الكفر. نسال الله العفو والعافيه. وان هذه الايات التي ذكرها المؤلف وغيرها دالة على ثبوت العلو لله عز وجل علو مكان وعلو مكانة. فعلو المكانة وعلو المكان هو كونه فوق عرشه عاليا على جميع مخلوقاته بائنا منهم.
العلو ثلاث أنواع علو الذات
وعلو الصفات
علو
القهر الصفات علو الذات علو علو المكان وعلو القهر ثلاثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التابعين للكتاب والسنة الذين نجوا من الكلام ومعرة الكلام وولوا وجوههم إلى ربهم فأخذوا عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
علو الذات علو القدر علو القهر.
القدر يعني المكان المكان.
قال وقد مر بنا إثبات الاستواء لله على العرش وأنه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال مضل مبطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. علما بأن الاستواء معناه الاستقرار على الشيء، ولا يجوز أن نقول بلا مماسة. أولا لأن ذلك لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ثانيا وأنه لم يقل بذلك أحد من أهل السنة المعتمد على قولهم، وما نقل عن الإمام أحمد فإنه لا يصح. ثالثا أن الاستواء على الشيء معناه الاستقرار عليه كما هو معلوم من اللغة، ومن قال بلا مماسة فقوله هذا يتنافى مع وضع الكلمة في اللغة العربية. والظاهر أن قولهم بلا مماسة هذه دسيسة من أهل البدع، وقد أحببت التنبيه على ذلك ليحذر طلاب العلم من الاغترار بهذا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم السلام والمسلمين.